الوجه الثاني
ها الكهانة والعرافة. وهذان العلمان أبطلهما الإسلام، وتوعد من يأتي كاهنا أو عرافا لأنهما يدعيان العلم بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله. واو النجوم والرياح والأنواء والسحب، حيث كانوا يستعينون بها لمعرفة مواقعهم في السفر وتحديد الطرق ومعرفة موعد سقوط المطر وأوقات الزرع وتحديد موعد الرحيل. وقد أنكر الإسلام التنجيم، وهو ادعاء علم الغيب بطريق النجوم. 6. أسواق العرب. كان للعرب أسواق كثيرة في نجد والحجاز واليمن وحضرموت، وأشهر تلك الأسواق 3، وكانوا يجتمعون فيها في أوقات معينة، ويمتد اجتماعهم فيها من أول ذي القعدة، ويستمر إلى أن يتوجهوا إلى الحج. وتلك الأسواق هي سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز. صفحة 21. ولم تكن تلك الأسواق للتجارة فحسب، فقد كانت للتحكيم في الخصومات ومفادات الأسرى، والتشاور في المهمات، والمفاخرة بالشعر والخطب، وبث الآراء الإصلاحية من دينية وأخلاقية. وكان من أشهر المحكمين في الشعر النابغة الذبياني، فقد كانت تنصب له خيمة من جلد أحمر في عكاظ، ويعرض عليه الشعراء أشعارهم. وكان لتلك الأسواق آثار عظيمة في اللغة العربية والأدب العربي، وأهم تلك الآثار أنها عملت على تقريب لهجات القبائل، لأن الجميع كانوا يتخاطبون بلغة واحدة هي اللغة القرشية، وبذلك قويت لهجة قريش حتى كادت تصبح لغة العرب جميعا. ثم لما نزل بها القرآن أصبحت لهجة قريش هي المعروفة الآن باللغة العربية الفصحى، كما أسهمت في ازدهار الأدب، لأن الأدباء كانوا يحرصون على تجويد أدبهم لينالوا رضا الناس وإعجابهم. المناقشة 1. ما المقصود بالعصر الجاهلي؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ أدلل على ما أقول. السؤال الثاني: كيف كانت بيئة العرب الجغرافية وما أثرها في أخلاقهم وأدبهم؟ السؤال الثالث: كان العرب من الناحية الاجتماعية فريقين، أذكرهما ثم أوضح الأخلاق التي كانوا عليها وموقف الإسلام منها. السؤال الرابع: كان العرب من حيث حياتهم السياسية قسمين، ما هما وما أثرهما في الشعر؟ السؤال الخامس: كيف كانت ثقافة العرب وعلومهم، وما أهم تلك العلوم؟ السؤال السادس: كان للعرب في الجاهلية أسواق كثيرة، فما أشهر تلك الأسواق ولما كانت تعقد؟ السؤال السابع: أتحدث عن أثر أسواق العرب في اللغة العربية والأدب العربي. صفحة 22. الشعر الجاهلي. 1. منزلته. 2. أغراضه. 3. روايته وتدوينه. 4. خصائصه. 5. المعلقات. أولا، منزلة الشعر في الجاهلية. كان الشعر في الجاهلية هو وسيلة الإعلام الوحيدة في القبائل، ينشر أمجادها ويشيد بأحسابها ويسجل للأجيال مفاخرها. وكانت القبيلة إذا نبغ منها الشاعر تدق الطبول وتستقبل المهنئين والمهنئات، وكان معظم شعراء الجاهلية سادة في قبائلهم. وكان البيت من الشعر ربما رفع قبيلة وخفض أخرى، وإليك حوادث تدل على ذلك. 1. كان بنو أنف الناقة من تميم يعدون من قبائل الدرجة الثانية، وكان أحدهم إذا سئل من أي القبائل أنت قال وهو غاض طرفة: أنا من بني أنف الناقة، لأن اسم قبيلته فيه معنى القذارة. ثم مدحهم الحطيئة بقصيدته البائية التي قال فيها: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فصار أحدهم إذا سئل عن قبيلته فتح شدقيه في اعتزاز وقال: أنا من بني أنف الناقة. 2. ولما مدح الأعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار بمدحته إلى المدينة، جمعت له قريش 100 ناقة. صفحة 23. ولم تزل به حتى تمكنت من رده عن المدينة إدراكا منها لقيمة الشعر وقوة تأثيره. 3. والأعشى نفسه هو الذي مدح رجلا خاملا يقال له المحلق، فاشتهر ذكره في الناس حتى لقد تزوجت بناته العوانس الست في عام واحد ستة من سادات العرب. وللشعر الجاهلي في أدبنا منزلة عظيمة، لأنه السجل الصادق للحياة الجاهلية بكل ما كان فيها من عادات وأخلاق وعصبيات وحروب، ولهذا ترجم كثير منه إلى اللغات الأجنبية، واعتنى المؤرخون والمستشرقون بالشعر الجاهلي لأنه كشف الكثير من غوامض الحياة الجاهلية، خصوصا أن مصادر التاريخ الجاهلي قليلة جدا. ثانيا، أغراض الشعر الجاهلي. إذا درست نماذج الشعر الجاهلي تبينت أنه خاض الأغراض التالية: 1- الفخر والحماسة. وقد أثار هذا الفن ما كان بين العرب من حروب ومنازعات وعصبيات قبلية وحياة خشنة شجعت على الغزو المستمر، وقد فاخر الشعراء بالشجاعة والكرم والصدق والعفاف. ومن أشهر شعراء الحماسة عنترة ومهلهل، اللذان أبدعا في وصف عدد القتال وفي الفخر بصفات الفتوة والبطولة وأمجاد القبيلة. 2- الهجاء، وهو أيضا وليد الحروب والعصبيات. وأهم ميزات الشعر الجاهلي أنه كان عفيفا مهذبا غير مقذع ولا بذيء، وربما قرأت الهجاء الجاهلي فحسبته مدحا، كقول شاعر يهجو قومه ويصفهم بأنهم قليلو الحمية، صفحة 24: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من عباد الله إنسانا. 3- الغزل، وهو كثير جدا في الشعر الجاهلي حتى تكاد لا تخلو قصيدة واحدة منه. وكان مبعث الغزل حياة الصحراء وما فيها من حياة الترحال التي تفرق المحبين، ثم إن المرأة العربية كانت وما زالت عفيفة ممنعة مما يزيد ولوع الرجال بأخلاقها، فهذا إلى أن البيئة الصحراوية لم يكن فيها من مظاهر الجمال ما هو أجمل من المرأة، فلا رياض ولا حدائق ولا قصور ولا أنهار، وكان الغزل الجاهلي عفيفا رفيع المستوى يصور المرأة في هالة من الحياء والصون والعفاف، ما عدا قليلا من غزل المترفين كامرئ القيس. 4- الوصف، الشعر الجاهلي يصف وصفا تصويريا حياة البداوة، وأبرز خصائص الوصف الجاهلي الطابع الحسي ودقة الملاحظة وصدق النظرة في غير تكلف. أما موضوعات الوصف فكانت كل ما يحيط بخيمة البدوي في صحرائه من ليل ونجوم وصحراء وجبال وخيل وإبل وأمطار وبروق وأنواء، هذا إلى جانب رحل الصيد وأحداث الحرب. 5- المدح، وكان مقصورا على الشعراء الذين ارتادوا بلاط الملوك كالنابغة والأعشى، ولكن زهيرا مدح غير الملوك بدافع الإعجاب وحب السلام. ويمتاز المدح الجاهلي بالصدق والخلو من المبالغة الممقوتة، حتى لقد أثنى عمر رضي الله عنه على زهير بأنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه، صفحة 25. 6- الرثاء، وقد ساعد على إثارته كثرة المعارك وما كان يقتل فيها من أبطال. وأهم مميزات الرثاء صدق العاطفة ورقة الإحساس والبعد عن التهوير الكاذب، كما يتجلى فيه التحلي بروح الصبر والجلد، كقول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك: وكنا كندماني جذيمة مدة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا. 7- الاعتذار، وزعيمه المنشئ لأساسه هو النابغة الذبياني، وقد أثارته ظروف الشاعر مع الملك النعمان بن المنذر كما سترى في النص الذي سنورده له فيما بعد. 8- الحكمة، وكانت تأتي في طيات القصائد وتمتزج بالإحساس والعاطفة فتراها مؤثرة، وحكم الجاهليين تنم عن تجربة صادقة ونظرات صائبة، ومن أشهر شعرائها زهير والنابغة ولبيد وطرفة. 3- رواية الشعر الجاهلي وتدوينه. من المعروف أن عرب الجاهلية كانوا أميين، ولذلك لم يكتبوا أشعارهم إلا ما قيل من كتابتهم للمعلقات، ولكن الشاعر الجاهلي كان إذا اشتهر اتخذ له راوية يحفظ أشعاره ويرويها ويذيعها، فكان الراوية بمثابة الديوان، وكان الراوية في الغالب تلميذا للشاعر يتعلم عنه طريقته في الشعر، فيروى أن زهير بن أبي سلمى كان راوية لزوج أمه أوس بن حجر، وكان كعب بن زهير راوية لأبيه، وكان الحطيئة راوية لكعب، وكان كثير عزة راوية لجميل. صفحة 26. وظل الشعر ينتقل بالرواية والمشافهة حتى تفرغ للشعر جماعة سموا بالرواة، وأشهر الرواة حماد الراوية وخلف الأحمر وأبو عمرو بن العلاء والأصمعي والمفضل الضبي، ولكن بعض الرواة لم يكونوا ذوي أمانة في النقل، فاشتهر بعضهم بانتحال الشعر ونسبته إلى الجاهليين، ولا سيما حماد وخلف. وكان الذي حمل الرواة على انتحال الشعر أنه صار تجارة رابحة، يتوافد الناس على الرواة لشرائها، وكان الشعر ينتحل أيضا تلبية لرغبة بعض الأحزاب السياسية، وربما انتحل الشعر تلبية لرغبات بعض علماء اللغة لتأييد مذاهبهم أو لتسلية الخلفاء، ولهذا كان لابد لدارس الأدب الجاهلي من أن يكون حذرا وأن يتخير من الشعر ما يطمئن إلى صحته. وأشهر الكتب التي جمع فيها الشعر الجاهلي الأصمعيات للأصمعي والمفضليات للمفضل الضبي وطبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي. رابعا، خصائص الشعر الجاهلي. ألف، خصائص الألفاظ. تتميز ألفاظ الشعر الجاهلي بالخصائص أي الصفات التالية: واحد، إن معظمها يميل إلى الخشونة والفخامة أكثر من ميله إلى الرقة والعذوبة، وذلك ناجم عن طبيعة الموضوعات والحياة الجاهلية. اثنان، إنها خالية من الأخطاء والألفاظ الأعجمية، لأن العرب لم يكونوا قد اختلطوا بغيرهم، ولهذا فقد وضعت كتب اللغة العربية على أساس لغة الشعر الجاهلي. ثلاثة، إنها تخلو من الزخارف والتكلف والمحسنات المصنوعة. أربعة، إنها تميل إلى الإيجاز، وهو التعبير عن الأفكار الواسعة بأقل عدد من الألفاظ. صفحة 27. باء، خصائص المعاني. واحد، إن المعاني في جميع الشعر الجاهلي تكاد تخلو من المبالغات الممقوتة. اثنان، إنها بعيدة عن التعقيد، فإذا عرفت معاني الألفاظ وضح لك المعنى. ثلاثة، إنها غالبا تقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. أربعة، وأهم خصائص المعاني الجاهلية أن معظمها منتزع من البيئة البدوية. خمسة، ومن خصائص المعاني الجاهلية الاستطراد، وهو أن يكون الشاعر الجاهلي في معنى فينتقل إلى معنى آخر ويبسط القول فيه ثم يعود إلى المعنى الأول. فالنابغة مثلا مدح النعمان بمعلقته فشبهه في كرمه بنهر الفرات، ومضى يصف نهر الفرات مستطردا في عدة أبيات ثم عاد إلى مدح النعمان. جيم، خصائص الخيال. واحد، خيال الشعر الجاهلي خصب واسع يدل على دقة الملاحظة عند العرب. اثنان، أكثر صور الشعر الجاهلي تمثل البيئة البدوية. ثلاثة، إن الصور الجاهلية ليست متكلفة ولا متلاحقة، ولهذا فهي غير مملولة، وإذا وردت أبيات فيها صور متلاحقة فهي قليلة، كبيت امرئ القيس في وصف حصانه: له أيطلى ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. أربعة، إن أغلب الصور الجاهلية تعتمد على الطابع الحسي. دال، نهج القصيدة الجاهلية. أكثر القصائد الجاهلية يسلك طريقا معروفا، فيبدأ بالبكاء على الأطلال، والأطلال جمع طلل، وهو الأثر الباقي من آثار الدار المهجورة، وذلك ليتذكر حبيبته فيتغزل. صفحة 28. بها، وينتقل إلى وصف الطريق الذي قطعه بما فيه من وحش، ثم يستطرد إلى وصف الناقة أو الفرس، ويخلص بعدئذ إلى الغرض الرئيسي المقصود من فخر أو حماسة أو مديح أو هجاء وبهذا فالقصيدة الجاهلية تفتقر إلى وحدة الموضوع. 5 المعلقات هي قصائد ممتازة من أجود الشعر الجاهلي، عددها 7 على أشهر الأقوال و10 على أقوال أخرى، وقد سميت بالمعلقات تشبيها لها بعقود الدر التي تعلق في نحور الحسان. وقيل في سبب تسميتها إن العرب كتبوها بماء الذهب على القباطي، القباطي قطع الكتان المصري، وعلقوها على أستار الكعبة. وقيل بل سميت بالمعلقات لأنها كانت أسرع علوقا في أذهان الناس فحفظوها. ولعل الرأي الأخير هو الأوجه، لأن المسلمين حين فتحوا مكة وطهروا الكعبة لم يرد عنهم في كتب السيرة ذكر للمعلقات. وللمعلقات قيمة أدبية عظيمة، وذلك لأنها تصور البيئة الجاهلية والحياة الجاهلية أوضح تصوير وأشمله، مما حدا بعض أدباء الغرب إلى ترجمتها. ثم إن المعلقات تتميز بموضوعاتها المتنوعة وأسلوبها القوي، وأصحاب تلك المعلقات كانوا من أبرز شعراء الجاهلية. ومن عد المعلقات 7 جعل أصحابها كما يلي: 1 امرؤ القيس الكندي، ومطلع معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وسقط اللوى والدخول وحومل أسماء أماكن بنجد. 2 عنترة بن شداد العبسي، ومطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. والمتردم مكان يستصلح لما اعتراه من الهدم. 29 3 زهير بن أبي سلمى المزني، ومطلع معلقته: أمن أم أو فادنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلم. أم أوفى زوجة زهير، ودمنة طلل، وحومانة الدراج والمتثلم موضعان بنجد. 4 طرفة بن العبد البكري، ومطلع معلقته: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وبرقة فهمد اسم موضع، والوشم نقش أخضر في الجلد. أما 5 فهو لبيد بن ربيعة العامري، ومطلع معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها فرجامها. وعفت الديار بمعنى انمحت المنازل، وقوله تأبد أي توحش، وغولها ورجامها جبلان. 6 عمرو بن كلثوم التغلبي، ومطلع معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. الأندرين قرى بالشام. 7 الحارث بن حلزة اليشكري البكري، ومطلع معلقته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. والبين الفراق، والثواء الإقامة. ومن عدها 10 أضاف 3 شعراء، وهم: 8 النابغة الذبياني، ومطلع معلقته: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد. العلياء والسند مواضع، أقوت بمعنى خلت من أهلها. 9 أعشى قيس، ومطلع معلقته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. 30 10 عبيد بن الأبرص، ومطلع معلقته: أكفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب. أكفر بمعنى خلا، وملحوب والقطبيات والذنوب أسماء أماكن. وأبرز الأغراض التي تدور حولها تلك المعلقات الفخر والمدح والوصف، ولكنها تبدأ بالغزل وذكر الأطلال على عادة شعراء الجاهلية. المناقشة: السؤال الأول، كيف كانت منزلة الشعر في الجاهلية، وما مكانة الشعر الجاهلي في الأدب العربي؟ السؤال الثاني، كان الشعر الجاهلي قوي التأثير في نفوس الجاهليين؟ أوضح ذلك مع التمثيل بحادثة أدلل بها على ما أقول. السؤال الثالث: هناك ثلاثة من أغراض الشعر الجاهلي تضمها دائرة واحدة، إذ إنها وليدة الحروب والعصبيات، أذكر هذه الأغراض. السؤال الرابع: ما الباعث على وجود شعر الغزل في الشعر الجاهلي؟ السؤال الخامس: ما الموضوعات التي تناولها شعر الوصف وما أبرز مميزاته؟ السؤال السادس: كيف تمت رواية الشعر الجاهلي وما أبرز الكتب التي جمع فيها؟ السؤال السابع: لماذا أدرك من النظرة الأولى أن الأبيات الآتية ليست جاهلية حين أتأمل طبيعة ألفاظها؟ وقد نبه النيروز في غسق الدجى: أوائل ورد كن بالأمس موما، يا قلب ما لك والغواني، رحلوا وعدت بلا أماني، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشفت والريب، يا حبيبا زرت يوما أيكه، طائر الشوق أغني ألمي. صفحة 31: قد قلت للعذار لما لوموا سأزورها وأزورها وأزورها. السؤال الثامن: ولماذا ندرك من التأمل في معاني الأبيات الآتية أنها ليست من الشعر الجاهلي؟ والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق، يا توت يا تين يا رمان يا عنب، يا در يا مسك يا ياقوت يا ذهب، ظن التراث يباع بيع نخاسة، خابوا وهل أسد يبيع عرينا؟ السؤال التاسع: خيال الأبيات الآتية يدل على أنها ليست من الشعر الجاهلي، وضح الأسباب. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان، بدت قمرا ومالت غصن بان، وفاحت عنبرا ورمت غزالا، وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. السؤال العاشر: ما النهج الذي تسلكه القصيدة العربية في العصر الجاهلي؟ السؤال الحادي عشر: تشتمل مقدمة القصيدة الجاهلية على مجموعة من الأفكار، أذكرها. السؤال الثاني عشر: ما المعلقات ولما سميت بهذا الاسم؟ السؤال الثالث عشر: المعلقات قيمة أدبية عظيمة، أشرح هذه العبارة ثم أذكر أبرز الموضوعات التي كانت تدور حولها تلك المعلقات.
بقية المادة في الشريط الثالث.